بسم الله الرحمن الرحيم.
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة.
بارك الله لكما,
بارك الله لكما
وبارك عليكما,
وبارك عليكما
وجمع بينكما في خير.
أحببي توددي للزوج لا تبلدي, كوني له مطيعة ملء الفؤاد واليد.
الزواج هو الرحمة
وهو السكن,
بل هو آية من آيات الله
تهفو إليه النفوس,
وهو ستر الرجل وستر المرأة.
انتبه,
إن حسن الاختيار من أهم أسباب النجاح,
واحذر
سوء الاختيار من أهم أسباب الفشل.
قال صلى الله عليه وسلم:
تنكح المرأة لأربع,
لمالها
ولحسبها
وجمالها
ولدينها,
ولدينها
ولدينها, فاظفر بذات الدين تربت يداك.
وأما الفتاة
فإنها مطالبة بأن تختار صاحب الدين والخلق,
فإن أبوا
تكون المأساة.
الطفلة الصغيرة تحمل رضاعة الحليب في يدها ودمها ينزف من رأسها, يقتل أربعة أطفال لم يتجاوز أكبرهم 13. أريد أن أرى وجه والدي بالسكين من خلفها حتى أرداها قتيلة مضجرة بدمائها.
إنها المأساة,
مأساة الزواج الفاشل.
ما الذي قلب الزواج إلى مأساة؟
وكان من نتائجه العنف
بدل الرفق,
والكره
بدل الحب,
والقتل
بدل الحياة.
إنها المأساة,
حتى لا تقع المأساة مرة أخرى.
حقوق الزوج:
تلتزم أمره في غير معصية الله, ألا تخونه في نفسها وماله ومشاعره والتودد إليه والتهيئ له, تذكيره وإعانته على الخير وعلى بذل نفسه وماله لله عز وجل.
وأبهريه دائما بفتنة التجدد, وخففي أعباءه من ثقل يوم.
حقوق الزوج:
توفير الكسوة والنفقة,
لا يشق على كاهلها
ولا يكدر خاطرها عند
عليه
أن يكسونها بمنعها من الخروج إلى الأسواق بمفردها.
الخطوط الحمراء:
اللعن, سب الأهل, الطلاق.
نصائح غالية:
وأدبي أطفاله فهم رجالة الغد,
ولو تجوز سجدة لغير رب أو حدي, فالزوج أولى من أمرت تحته أن تسجدي, فلتعرفي حقوقه وأسعديه تسعدي.
أسعديه تسعدي, تحببي توددي للزوج لا تبلدي.
حتى لا يكون الزواج
مأساة,
تنقلها لكم
تسجيلات الرضا الإسلامي
لفضيلة الشيخ أنس بن سعيد بن مسفر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وأسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذا المكان المبارك أن يجمعنا في الدنيا على الخير والطاعة, وأن يجمعنا في الآخرة إخوانا على سرر متقابلين. أيها الإخوة الكرام, إن سماع العلم والذكر وحضور مجالس الذكر من الأعمال التي يدخرها الإنسان عند الله عز وجل, كيف لا وأهل مجالس الذكر يذكرهم الله في من عنده. مجالس الذكر أيها الإخوة تبعد عن القلب صداه, وتخوفه من الله عز وجل, وتنفع الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. أيها الإخوة الكرام, هذا اللقاء المبارك إن شاء الله عن الزواج والمأساة. الزواج الذي جعله الله عز وجل سكنا, وجعله رحمة ومودة, وقد تعجبون وتستغربون كيف يكون الزواج مأساة. إن في العنوان مفارقة عجيبة: زواج, ذاك الذي تهفو إليه النفوس وتحبه الأنفس بفطرها, بل إن الزواج سنة في جميع الشرائع والأديان. ثم مأساة, المأساة تتناقض مع الزواج. المأساة هو الألم الذي لا ينسى, والأسى الذي لا ينسى, الألم البليغ والجرح الغائر هو المأساة. فكيف الزواج يكون مأساة؟ إن الفرق بين الزواج وبين المأساة كالفرق بين ليلة الزواج وليلة فراق العزيز. ليلة زواجك ليلة سعيدة فرحة، ليلة بهيجة تسمى ليلة العمر، تعرف المتزوج من الحضور ولو لم تكن تعرف، تعرف بنظرة النعيم في وجهه، تعرف بالسرور والفرح الذي يظهر على محياه. إنها ليلة عمره، إنه يحفظ نفسه، إنه يحقق رغبة من رغباته، هذه ليلة الزواج. والمأساة كليلة فقد عزيز لديك، ليلة فقد العزيز ليلة سوداء مظلمة لا نحبها ولا نتمناها، وإذا وقعت نسأل الله العافية، فإن الإنسان يتمنى زوالها. تعرف وجه المكلوم والحزين من وجهه، ترى فيه الحزن وترى فيه عدم الارتياح، هذه هي المأساة. فأين الزواج من المأساة؟ أين الزواج من المأساة؟ فرق عظيم، فرح وسرور وحزن وأسى، كيف تجتمع؟ نعم تجتمع. وقبل أن أبدأ في بيان هذه المحاضرة أبين لكم بعض القصص التي كان الزواج فيها مأساة. الطلاق مأساة، لكنه ليس المقصود بهذه المأساة. إن المأساة التي وقعت من بعض أنواع الزواج ومن بعض ما يحصل بين الناس أعظم من الطلاق، سيكون الطلاق أخفها. اسمعوا معي إلى هذه المأساة. ذات مساء، وكان الطالق والدهم الحبيب في ليلة مظلمة ليس لها صباح، توقعوا أن يدخل عليهم بالهدية وبالفرحة، لأن الليلة ليلة عيد، تهنئة العيد يظنون أنها ستنطلق من فمه أول ما يقدم. دخل البيت وإذا في البيت ثلاثة من أطفاله، أما باقي الأسرة فهم خارج البيت، بنت لم يتجاوز عمرها السنة والنصف، وأخرى لم يتجاوز عمرها 5 سنوات، واثنين من أطفاله وأولاده الذكور. دخل عليهم وإذا به يشهر مسدسة في وجه أبنائه وفي وجه طفلته الرضيعة التي لم تتجاوز السنة والنصف، تنظر إليه بعينيها وهي تراه مادا ذراعيه، تظن أن ما في يده هو لعبة العيد وهديتها، فيسحبها بقوة ويجذبها، فتظن أنه سيجمعها إلى صدره، سيضمها إلى صدره الحنون. لكن ماذا تتوقعون؟ إن هدية العيد التي قدمها لهذه الطفلة البريئة رصاصة في رأسها، فإذا بها تصرخ الألم، ألم مرتين، ألم الرصاصة وألم أن قاتلها هو والدها. في تلك اللحظة وهي تصرخ وترتجف وهي تهتز تهتز، عسى أن يهتز قلب أبيها، القلب المتحجر الذي لم يبق فيه إحساس، عسى أن تتحرك مشاعره أو يهتز كيانه، فإذا به يعالجها بالأخرى كي تموت كموت قلبه والعياذ بالله، ولتخرس كهرس مشاعره. نعم، ثم يأتي إلى الثانية والثالثة فيقتلهم، يقتل 4 أطفال لم يتجاوز أكبرهم 12، ثم يختبئ في البيت، يختبئ في البيت ينتظر قدوم الباقين، وما هي إلا لحظات. ويدخل أهل البيت، زوجته وأخت زوجته وزوجها يدخلون إلى البيت ومعهم بقية الأطفال، فيتفاجأوا بالمنظر الرهيب، منظر الدماء تسيل، الطفلة الصغيرة تحمل رضاعة الحليب في يدها ودمها ينزف من رأسها. من فعل هذا؟ هذا لا يفعله إنسان فضلا أن يكون مؤمنا. من تجرأ على قتل الأبرياء الصغار؟ يا للهول. وفجأة وإذا به يخرج عليهم القاتل المجرم، وإذا به والد الأطفال، ثم يجهز على الباقين، ابنته اليافعة التي لم تتزاوج 13، وزوجته الحنون، وأخت زوجته، وأولادها، كلهم 11 نفسا صفاهم في ليلة واحدة، وقتلهم جميعا. إنه قلب لا ينتمي إلى الإنسانية. إن ليلة العيد، في أي عيد تلك الليلة لأسرة منكوبة، ثم يختمها بقتل نفسه والعياذ بالله. وبعد أن رجع إلى السبب، ما السبب في هذا القلب المتحجر؟ ما السبب الذي جعله يفعل هذا كله؟ ليس تبريرا، ولكنه الواقع. إنه زواج فاشل، زواج فاشل، خلاف بينه وبين زوجته أدى به إلى أن يعمل هذه الفعلة الشنعاء؟ أي زواج هذا؟ إنه مأساة، بل هو عين المأساة. تلك قصة واحدة. ومنظر آخر من المآسي، لنرى ما هي المآسي التي تقع بسبب الزواج الفاشل. أخرى، قصة أخرى لا تقل عن المأساة الأولى، في وقت القيلولة وفي هدأة الناس، إذا بالباب يطرق بقوة وبعنف فيفتح الباب، فإذا الذي يدخل من الباب بنت صاحب البيت المتزوجة تدخل، وإذا بالدماء تعلو وجهها ورقبتها التي يظهر عليها آثار يد زوجها وشعرها الذي لم يبق منه إلا القليل، تبكي وتستنجد. عندها قام أخوها ليقتص من الفاعل. من الفاعل؟ إنه أزوجها الذي كان في مشاكل مع زوجته. قام من نومه، قام أخوها من نومه، فرأى هذا المنظر المهول، رأى الدم وهو ينزل من أخته، فقام قومة رجل غلى الدم في عروقه، ولم يستطع أن يرى هذا المنظر أو أن يصبر عليه، فقام وخرج، خرج وقد حمل سلاحه، خرج وقد حمل سلاحه في حماس كبير وفي غضب شديد، فيدخل عليه ويناقشه، ثم يخرج سلاحه فيقتل. نعم، قتله انتقاما لأخته، ثم يقبض عليه ويودع السجن. ثم تأتي ساعة القصاص، فيخرج الأخ القاتل إلى ساحة القصاص ليقتل، فيذهب زوجها وأخوها بسبب زواج فاشل. لكم أن تتخيلوا كم الفرق بين يوم الزفاف ويوم القصاص. بين يوم الزفاف، زفاف ذاك المتزوج والرحيم الجديد والنسيب العزيز، وبين يوم القصاص من أخيها، ذاك اليوم الذي كانوا يحتفلون به بسهرهم الجديد، يهنئونه بقلوبهم ويرون فيه أملهم وسعادة فلذة كبدهم، وبين يوم تنفيذ القصاص وفقد الأخ وقبله الزوج. أي مأساة أعظم من هذه؟ نعم، تلك مأساة ثانية، والمآسي كثير وكثير. تلك مأساة ثانية، ونعد مأساة تلو مأساة. زوجة تطلب من زوجها أن تسافر لأهلها فيرفض بعلة ضيق ذات اليد، تلح عليه إلحاحا شديدا حتى ضاق بها ذرعا، واسودت الدنيا في عينيه لا يستطيع تنفيذ رغبتها، وهي لا ترحمه من سلاطة لسانها، فقام إليها فضربها ضربا مبرحا، فهربت المسكينة مستنججة بجيرانها، فلحق بها، وفي الطريق كان باب المطبخ مفتوحا، فدخل المطبخ وتناول أول سكين وجدها، ثم أدرك زوجته عند الباب من خلفها، فطعنها بالسكين من خلفها طعنة تلو الأخرى حتى أرداها قتيلة مضجرة بدمائها أمام أعين أطفالها الخمسة. أمام أعين أطفالها الخمسة، قل لي بربك كيف مشاعر أبنائها وفلذات أكبادها، يرونها مقتولة، ومن القاتل؟ أباهم العزيز، أباهم الرحيم. إنها المأساة، المأساة التي ليس بعدها مأساة. مآس كثيرة أيها الإخوة، كم نعد وكم نعد، إنها كلها مأساة الزواج، مأساة الزواج الفاشل. وقصة أخرى، قصة أخرى وجانب آخر من جوانب المأساة، في دار الملاحظة الاجتماعية يبشر الطفل الحدث الذي لم يتجاوز عمره 13، يبشر بانتهاء مدة سجنه وبانقضاء محكوميته وبخروجه إلى بيته وأهله، فيصرخ الطفل رافضا الخروج قائلا: إنني في هذا المكان مع ما فيه من القيود، لا أريد الخروج. فيسأله المرشد الاجتماعي: ألا تحب أهلك؟ ألا تحب أن ترى وجه والديك وأن تجلس مع إخوانك؟ فيقول: لا 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 أريد أن أرى وجه والدي. ما السبب فيما وصل إليه؟ يسأله فيقول: كيف أخرج إلى والدي وأنا لم أرى منذ أن خرجت إلى الدنيا، لم أذق السعادة لحظة واحدة، ولم أجد الحنان يوما من الأيام، فوالدي دائم الخصام معي ومع أمي، والشجار وسلوكه عدواني، يضرب أمي ويضربنا جميعا، فلأتفه الأسباب. أما أمي فهي المرأة العنيدة كثيرة الشكاية وكثيرة الطلبات وكثيرة المشاكلة وكثيرة المشاكل، ولم تعرف السعادة إلى بيتنا طريقا. فخرجت أبحث عنها فوقعت في أيدي رفاق السوء. لم أتجاوز 13 من عمري، سارق محترف وشاذ منحرف والعياذ بالله. تلك هي المأساة. لقد أثبتت الإحصاءات أن ما بين 70 إلى 80% من شباب السجون كان بسبب وجود الخلاف الناشئ بين الزوجين. إن الخلاف الناشئ بين الزوجين سبب رئيسي في انحراف الأحداث. القصص كثير والمآسي كثير من الزواج، ذاك الزواج الذي لم يراقب به الله عز وجل ولم يقم على الأسس الشرعية والاجتماعية الصحيحة. القصص كثيرة. ماذا ترون أن أتكلم معكم أو أقول؟ لو قضينا وقضينا وأخذنا منكم لسمعنا شيئا عجيبا. اسمع معي إلى جانب رابع من تلك المأساة. قابلته ذات مرة في ساعة متأخرة من الليل، جالس في سيارته في مكان مظلم قريب من بيته. وقفت حوله، سألته: ما بك؟ لم لا تذهب إلى بيتك؟ لم لا تسكن إلى زوجك؟ لقد تأخر الوقت. ولما سمع تلك الكلمات مني كأنما نكأت الجراح، أطرق من جوفه آهة حرة أحسست بحرارتها وأنا بعيد عنه. قلت له: يا أخي هدئ من روعك واصبر، فإن بعد العسر يسرا. لاطفته قليلا وحاولت إخراج ما في قلبه، وإذا بت ما في قلبه فإذا به ينفجر إلي فيقول: والله يا أخي لولا خوفي من الله وخشيتي من عذابه لانتحرت اللحظة، والله لولا خوفي من الله وخشيتي من عذابه لانتحرت اللحظة. عجبت، ما الذي أوصله إلى هذا الحال المزري وأنا أعرفه؟ رجل متدين محافظ على صلاته ناجح في عمله. وبعد أن هدأته وسليته أخذت أستمع إلى ما في قلبه، فإذا به يحكي معاناته مع زوجته. تلك الزوجة التي حرمته أبسط الحقوق وحرمته أبسط أنواع الحياة وجعلته يكره بيته ويكره نفسه ويكره أولاده، بل يكره الدنيا كلها ويتمنى الفراق. إنه لا يستطيع طلاقها ولا يستطيع البقاء معها. زوجة متفننة في النكد وفي قتل المشاعر، مغتالة للفرحة والسعادة. مسكين هذا الزوج، مسكين هذا الزوج الكئيب، حياته مأساة. وبعد هذا العرض أيها الإخوة لهذه المآسي، هل هذا هو السكن؟ هل هذا هو الزواج الذي شرعه الله ودعت إليه الفطرة؟ إن الزواج رباط مقدس وميثاق غليظ تسوق إليه الفطر القويمة وتدعو إليه الشرائع الحكيمة، وما زالت نفوس البشر تنساق فيه مع الفطرة وتجيب معه داعي الحكمة، فبالزواج تحصل الرحمة والمودة والسكن، وبه يلم الشعث ويجتمع القلب وتبتغى الذرية. الزواج هو الراحة الحقيقية للرجل والمرأة على السواء، إذ أن المرأة تجد فيه من يسعى لها بالرزق ويطلب الرزق لأولادها، والرجل يجد بعد شدة الحياة ومتاعبها من يخفف عنه في بيت الزوجية. إن بيت الزوجية جنة الحياة، وكأنه واحة في وسط صحراء الدنيا. ولولا الزواج لكان الإنسان رجلا أو امرأة لا مأوى له ولا سكن ولا مستقر ولا راحة إلا بالزواج، والزواج خير كله. فقال سبحانه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فالنكاح سر رباني عظيم يتم عند تمامه الألفة، فيحصل بين الزوجين معاني الود والرحمة ما لا يحصل بين الصديقين أو القريبين، وهذا ما أشارت إليه الآية الكريمة. إذن فالزواج هو الرحمة وهو السكن، بل هو آية من آيات الله، وهو ستر الرجل وستر المرأة. بل سمى الله المرأة للرجل لباس والرجل للمرأة لباس، فقال: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. قال ابن عباس رضي الله عنه: هن سكن لكم تسكنون إليهن بالليل والنهار. فأين هذه المعاني الجميلة والسامية من تلك المأساة والمآسي التي ذكرت؟ ما الذي قلب الزواج إلى مأساة وكان من نتائجه العنف بدل الرفق، والكره بدل الحب، والقتل بدل الحياة؟ بل لا بد أن يكون هناك أسباب، أسباب أوصلت الزواج الفاشل إلى هذا الحال، نذكرها ونتبينها حتى لا تقع المأساة مرة أخرى. أول هذه الأسباب سوء الاختيار. سوء الاختيار سبب من أهم أسباب المأساة في الزواج، سوء الاختيار. إن حسن الاختيار من أهم أسباب النجاح، كما أن سوء الاختيار من أهم أسباب الفشل. وأنت تقدم على الزواج يجب أن تعلم أنك مقدم على أعظم مشروع في حياتك، ففي نجاحه صلاح أمرك الدنيوي والأخروي. ونحن نرى أن من أراد بناء بيت أو شراء سيارة كيف يجتهد في سؤال أهل الخبرة والمعرفة، ويتردد كثيرا ويوازن بين المعروف والمدفوع. وأهم من ذلك كله مشروع زواجك، وحسن الاختيار مطلوب من الرجل والمرأة. نعم، إن مشروع زواجك ليس بناء بيت، لكنه بناء نفس، بناء مشاعر ورحمة. نعم، لقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن الاختيار وأثره، فقال في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم: تنكح المرأة لأربع: لجمالها، ولحسبها، ولنسبها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تلمة يداك. قال الإمام النووي رحمه الله: إن الناس، في معنى الحديث، إن الناس يقصدون في العادة من المرأة هذه الخصال الأربع، فاحرص أنت على ذات الدين واظفر بها وحافظ على صحبتها. وعلى هذا فيجب أن يكون الاختيار للزوجة قائم على أساس الدين، وليس معنى ذلك أن لا تلتفت إلى الحسب أو الجمال، إنما المراد ذات الدين التي أخذت حظها من الجمال والشرف، فإن ذلك أحب للزوج وأغض لبصره وأجمع لشتات قلبه. ثم إن ذوات التقى والصلاح كثيرات في بيوت المسلمين والحمد لله، ومنهن الجميلات الحسيبات الثريات، ولا حرج على الرجل أن يطلب ذات الجمال إن كانت ذات دين، أن يطلب ذات الجمال إن كانت ذات دين. ولكن قبل أن تختار يجب أن تنتبه إلى عدة أمور. أولها أن النقص في الدين لا يقبل، أما النقص في الجمال فإنه يكمل. وهذا وللأسف حال كثير من الشباب، يقال له فلانة دينة صينة، صائمة قائمة، فيسأل كيف جمالها، فيقولون فيها ما فيها من الخير، لكن ليست تلك التي فائقة في الجمال، فيقول: لا، أريدها كاملة في الجمال ولو نقص الدين، والعياذ بالله. إن الجمال يكمل، وكثير من الأشخاص تساهلوا في الزواج بغير ذات الدين من أجل أنها جميلة، ويقولون في المستقبل يهديها الله وسأجتهد في إصلاحها. ونقول: نعم، الهداية من الله، وربما تجتهد ولا يتغير دينها، فماذا ستفعل وقد صار لك منها أولاد وصار الاستغناء عنها الآن أشق من ذي قبل؟ ثانيا، أن ذات الدين يكفيك من جمالها جمال قلبها، بعفتها عن التطلع إلى غيرك، ونقاء قلبها وبقاؤه معك معلقا بك، ويكفيك من شرفها وحسبها، ترفعها في عرضها عن غيرك، صائنة لقلبها وبصرها فلا تستمتع بهما غيرك، ويكفيك من مالها أمانتها ودقتها ومحافظتها على مالك، كما أنها تعينك على كل صلاح لأنها صالحة، فتعينك على بر الوالدين وإكرام الضيف والدعوة إلى الله، وإنها لتشرق عليك بحنانها وحبها، وتطيعك به كل ما تأمر ما لم تأمر بمعصية، بل تكاد أن تختفي في حياتك المشاكل تماما، لأنه ما من مشكلة إلا ولها في الإسلام حل، وهي مؤمنة ترضى بحكم الله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. ثالثا، حسن المرأة وجمالها الفاتن إذا خلا من الدين والخلق يكون وبالا عليها وعلى زوجها والعياذ بالله، وقد يصيبها بالكبر والغرور والفتنة والتعالي وشراسة الخلق. وكم من جميلة جرت على نفسها وزوجها المصائب. وعلى كل حال، فالجمال ليس عيبا ولا نقيضه عيب، لكنه وحده لا يكفي. رابعا، اعلم أن الجمال أمر نسبي، فما أراه جميلا قد لا تراه جميل، وأن الجمال الحقيقي هو جمال الروح، وقد تبرز المرأة في جانب وتقصر في جانب آخر. وأعظم الجمال جمال القلب وإشراقته بما يظهر من خفة النفس وانطلاق الوجه وابتسامة المحية وحسن المنطق والملاطفة وحيوية الجسم وسلامة القلب واستقامة الطباع. خامسا، الجمال كما يقولون عارية مستردة، تزول أو تنقص لكن الصلاح مع الخلق والمعاشرة الطيبة أدوم وأنفع للزوج في دنياه وأخراه. أما الفتاة فإنها مطالبة بأن تختار صاحب الدين والخلق، فإن زواجها برجل منحرف لا يصلي أو صاحب خمر ومخدرات وبال عليها في دينها ودنياها. وكم من بنت استعجلت في اختيار زوجها وإذا به صاحب مخدرات ومسكرات، والقصص كثير. اسمعوا معي إلى قصة من تلك القصص. كانت تحلم كأي فتاة بفارسها القادم، تتصوره قد امتطى جوادا أبيض بحلة زاهية ووجه وضاء وفروسية تخلب العقل. وجاء ذلك الفارس وطرق الباب ووافقت عليه، لأنه كان يبدو عليه كل ما تتمناه المرأة من جسم وجمال وأخلاق، ولا يعلم ما في القلب إلا الله، إذ الغالب أن الأجساد لا تنبئ عما في القلوب. كانت الأيام الأولى للزواج مليئة بالسعادة، ما إن انجلت تلك الأيام حتى نزع ثوب الفروسية المصطنع ورأت مخالبه ووحشيته بعد أن أدخل سم المخدرات من حقنة غرزها في جسده النحيل، وما إن أبدت اعتراضها بمجرد كلمات مجتهدة حتى رأت طوفانا يتساقط عليها من اللكم والرفس والكلمات الجارحة. حاولت الصبر والصمت ولكنه تمادى، لقد استولى على ذهبها وباعه، ثم بدأ بالاستيلاء على راتبها الشهري، ثم بدأ يبيع ما يوجد في البيت ويصرف كل ذلك على المخدرات. استجمعت قواها وحاولت نصيحته ثانية لعله يسمع، ولكنه ضربها بوحشية، ثم لم يكتفي بذلك بل حملها وقذفها من الدور الثالث، فسمع الجيران الصراخ فهبوا لنجدتها وأحاطوا بها وأرادوا انقاذها وهي في الرمق الأخير وقد تحولت إلى عظام مهشمة. ولكن الحياة كانت تدب فيها، وأنى لها من حياة بعد أن تهشم عظامها. وعلى فراش المستشفى كانت تفتح فاها للجميع كأنها تقول للجميع عبارة واحدة: هذه هي نتيجة الاختيار الخاطئ، هذه هي نتيجة الاختيار الخاطئ. أولا كما قلنا حسن الاختيار، ثانيا لتبقى الحياة سعيدة ولئلا يكون فيها مأساة، يجب على الرجل والمرأة أن يقوما بالحقوق الشرعية للطرفين، فإن للرجل حقوق على زوجته وللمرأة حقوق على زوجها، والقيام بالحقوق أمر أمر به الإسلام وأعطى عليه الأجر الجزيل وعاقب من خالفه أو قصر فيه. بل القيام بحقوق الزوجية من أفضل القربات، بل قد يكون سبباً لدخول الجنة، كما أن إهدار تلك الحقوق قد يكون سبباً في دخول النار والعياذ بالله. قال الله: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. قال سبحانه: وعاشروهن بالمعروف. أولاً حقوق الزوج على زوجته. الزوجة عليها حقوق، وفضل قيامها بالحقوق عظيم، ومكانة الزوج عظيمة. قال عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن. ويقول فيما روته أم سلمة: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. رواه الترمذي وابن ماجة وقال: حديث حسن. وعن حسين بن محسن قال: حدثتني عمتي قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الحاجة فقال: أي هذه أذات بعل أنت؟ قلت: نعم. قال: كيف أنت له؟ قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه. قال: فانظوري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك. أخرجه ابن أبي شيبة والحاكم بسند صحيح. حقوق الزوج: أولا أن تطيعه وتلتزم أمره في غير معصية الله. ثانيا حقوق مادية، وسأستعرضها بسرعة لأنه ليس هذا هو الدرس عنوانه. حقوق مادية كالقيام بخدمته. حقوق نفسية بمراعاة مشاعره والتودد إليه والتهيئ له، تذكيره وإعانته على الخير وعلى بذل نفسه وماله لله عز وجل. حقوق تربوية تعينه على نفسها فتقبل منه توجيهاته وتعينه على تربية أولاده. ألا تكلفه بالنفقات وغيرها ما يثقله أو يشق عليه. ألا تخونه في نفسها وماله وأسراره. هذه هي مجمل حقوق الزوج.
فلتعرفي حقوقه وأسعديه تسعدي.
أما حقوق الزوجة فالقيام بها عظيم. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي يرويه أبو هريرة: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. وخياركم خياركم لنسائهم، أرواه أحمد والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. ويقول صلى الله عليه وسلم: كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته أهله، فإنه حق. أخرجه ابن ماجة والترمذي بإسناد حسن صحيح. من حقوق الزوجة: أولا، حقوق مادية بتوفير الكسوة والنفقة والحاجة. ثانيا، ألا يشق على كاهلها ولا يكدر خاطرها عند أدنى مشكلة. قال صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، أي أسيرات. أخرجه ابن ماجة والترمذي. ثالثا، حقوق النفسية بإدخال السرور عليها وبملاطفتها والتحدث إليها ومشاورتها إن كانت ذات عقل يعين على الخير، وأن يشكرها إذا عملت خيرا وألا يهجرها في أمر دنيوي فوق ثلاث: أن يفتح لها باب الخير فتتصدق من ماله وتهدي وتستضيف أهلها وأقاربها ومن له حق عليها، أن يجلس الوقت الكافي في بيته لتأنس به زوجته ويبتعد عن كثرة الأسفار وإطالة الخروج والسهر، ألا يمنعها من زيارة أهلها وأقاربها من غير إفراط ولا تفريط. عليه أن يصونها، عليه أن يصونها بمنعها من الخروج إلى الأسواق بمفردها، ويطهر بيته مما يفسد الأخلاق والقيم. هذه أهم الحقوق، ولو قامت الزوجة وقام الزوج بحقوقهما لما احتجنا إلى قاض ولا إلى مأساة، لأنه إذا عرف الإنسان حقه وما له وما عليه فأدى ما عليه وأخذ حقه استقامت الحياة. من أهم الأمور التي تجعل الحياة الزوجية حياة سعيدة تبتعد عنها شبح المأساة، من أهم تلك الأمور فهم النفسيات. فهم النفسيات، أن تفهم نفسية الطرف الآخر، أن تفهم الزوجة نفسية زوجها ويفهم الزوج نفسية زوجه. إن من أهم العوامل التي تساعد على تنمية المحبة بين الزوجين وحل الخلافات والمشكلات وتعمل على إشاعة روح السعادة والتفاهم بين الزوجين، أن يسعى الزوجان إلى معرفة طبيعة نفسية الآخر ليتعامل معه على وفق تلك الطبيعة والنفسية. ومعرفة وفهم النفسيات على وجه الدقة والتمام أمر شاق عسير، وذلك لتفاوت الناس في الطبائع والأخلاق والبيئات وظروف التنشئة والتربية، ولكن هناك قواسم مشتركة وخطوط عريضة يمكن بها فك بعض الطلاسم النفسية، وهذه الأمور لا تدرك بالسؤال بل يعرفها كل من الزوجين من خلال المعاشرة والكلام. أولاً، الاهتمام بمعرفة نفسية الطرف الآخر وما يحب وما يبغض من أول أيام الزواج، فإن بعض الناس يهمل في أول أيام الزواج ويريد أن يمضيها في سعادة وحناء وسرور وينسى كثيرا من الأمور التي قد تكون سببا لشقائه فيما بعد. وإنما واجب على الزوج والزوجة أن يسعى لفهم الطرف الآخر من أول أيام الزواج. ثانيا، عدم الاستعجال في الحكم على الطرف الآخر سواء كان ذلك الحكم إيجابيا أو سلبيا، فإن الأيام ستبدي لك ما كنت جاهله، فإن الأيام ستبدي لك ما كنت جاهله. وكم من شاب استعجل على زوجته فطلقها قبل أن يفهمها وتفهم وخسر. في بعض الإحصائيات بلغ عدد نسبة الطلاق من حالات الطلاق التي وقعت في عام واحد، بلغ الطلاق في من أول سنة في السنة الأولى من الزواج بلغ 57%، طلاق في السنة الأولى من الزواج بسبب عدم فهم نفسية الطرف الآخر. ثالثا، من أهم ما يفهم به النفسية التواصل والحديث في وقت الصفاء والأنس، فإن ذلك يعين كثيرا على فهم النفسية، يعين كثيرا على فهم النفسية. فكم من إنسان ظن أنه لن يستطيع أن يحصل على فهم زوجته، لكن بحديثه ومؤانسته استطاع أن يفهم أهله. إن من أسباب دوام المحبة وفهم الزوج لزوجته حديثه معها، وهذا هدي النبوي فرطنا فيه أيها الإخوة، فرط فيه كثير من الأزواج. فلقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، وكان إذا خرج بالليل وهو في الجيش سار مع عائشة يتحدث معها صلى الله عليه وسلم، أخرجه البخاري. وكان هذا دأبه حتى بعد صلاة الفجر، قالت عائشة: فإذا قضى صلاته صلى الله عليه وسلم نظر، فإن كنت يقضى تحدث معي عليه الصلاة والسلام، وإن كنت نائمة اضطجع، أخرجه البخاري بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. والمرأة تحب أن يحادثها الرجل وتأنس بذلك، والواقع أن هناك تقصير كبير في التواصل بين الزوجين، مما يؤدي إلى النفرة وعدم الفهم. فبعض الأزواج تراه دائما صامتا ساكتا لا يتكلم مع زوجته، فإذا عاد من عمله لا هم له إلا إمساك الصحف والمجلات، فيقلب كل صفحة ويقرأ كل شاردة وواردة، بل كل دقيقة وجليلة. فإذا انتهى من رحلته في الصحف ذهب إلى غرفة نومه فنام، ثم استيقظ وخرج من البيت ليسمر مع أصدقائه أو يقضي حوائجه إلى منتصف الليل، ثم يعود فينام ويلقي بجسده المتهالك على الفراش استعدادا لدوام الغد. وعلى هذه الوتيرة تسير كل أيامه. أما الزوجة المسكينة فتظل في البيت لوحدها الساعات الطوال، تعاني مرارة الوحدة ووحشة العزلة، ولو عاتبت لاستنكر ذلك وظن أن اشتغالها بالأطفال والبيت يكفي، ولما علم أن حديث الزوج لزوجته لا يغني عنه شيئا. حديث الروح للأرواح يسري وتدركه القلوب بلا عناء. لا بد للزوجة أن تسعى إلى محاولة حل هذه المشكلة، وذلك بالمصارحة والوضوح ومحاولة التجديد وإبعاد الروتين الممل في العلاقة الزوجية، ومحاولة مراسلته أو فتح موضوع محبب له، وأن تكون مستمعة جيدة تسمع له حتى ينهي ما يقول ثم تتكلم بعد ذلك، وأن تمتنع عن استعمال الأبناء كسفراء أو ممثلين لها عند زوجها. فإن كثيرا من الأزواج اليوم علاقة الزوج بزوجته عن طريق الأولاد، قل لأبيك يفعل كذا وهو يقول قل لأمك تفعل كذا، سفراء يتبادلون كأنما هم دولتين متجاورتين أو صديقتين أو قد تكون عدوتين والعياذ بالله. وبعض الناس إذا دخل بيته فكلامه كله هز الرأس لا يتكلم بكلمة. كيف العمل اليوم؟ إن شاء الله طيب، وهز رأسه استشعار أو شعورا بأنه طيب. نذهب اليوم إلى المكان الفلاني، هز رأسه رافضا أو موافقا، هكذا لا يتكلم إلا برأسه. ولا تسمع زوجته كلمة واحدة. قالت إحداهن وهي تروي معاناتها، قالت أراه مع أهله ومع أقربائه وأصحابه، هو مدار المجلس والحديث، هو الذي يتكلم فيضحك ويسولف وينكت. تقول فإذا دخل عندي أصبح جامدا لا يتكلم بكلمة. تقول والله إذا جلس مع زملائه أبقى عند الباب أتلذذ بصوته وهو يتكلم وعيناي تدمعان لأنه لا يتكلم معها البتة. هذه أيها الإخوة من أهم ما يوصل الفهم بينك وبين زوجتك، أن تتحدث إليها وتتحدث إليك اقتداء برسولك صلى الله عليه وسلم. رابعا من أسباب فهم الزوج لزوجته والزوجة لزوجها محاولة تقبل الطرف الآخر كما هو. تقبل زوجتك كما هي والزوجة تتقبل زوجها كما هو، ما لم يكن هناك مخالفة شرعية وعدم مقارنته بالكمال. لأن كثيرا من الأزواج يقول زوجتي ما هي كاملة، والزوجة تقول والله زوجتي ما هو اللي كنت أتمناه. فإن النجاح الحقيقي هو في التكيف مع الوضع الجديد والاستمتاع به وليس بالاختيار، فالاختيار من الله عز وجل. خامسا القناعة بأن فهم نفسية الطرف الآخر هو مفتاح السعادة. فكما قيل إن الزوجة تستطيع الاحتفاظ بزوجها عندما تدرك نفسيته وتتعامل معه من هذا المنطلق، والزوج الذكي الوفي يحرص على احترام نفسية زوجته ويبادلها ما تقدم له من الحب والتقدير. سادسا إدراك أن هناك أمورا يجب أن يبتعد عنها كلا الطرفين لأنها تؤثر في نفس الآخر وقد تقلب الحب إلى كره وإعراض. ومن ذلك اسمع أيها الأخ الكريم، أولا مقارنة الزوجة زوجها بالرجال. فمثلا تقول الزوجة لزوجها أنت لست كفلان مالا أو خلقا أو كزوج أختي أو جارتي أو زميلتي، فإن الرجل لا يتقبل هذا، بل هو إهانة للرجل وطعن لكرامته وجعله يستشعر بأن قلبك ليس معه وإنما هو مع غيره. وكم جر هذا القول من مآسي، كم جر هذا القول من مآسي، فإن الإنسان لا يقبل أن تقارنه زوجته بغيره. كذلك يجب أن يفهم الرجل أن المرأة مع حبها لزوجها فإنها تغار عليه، والغيرة فطرة في قلب المرأة، وكلما زاد الحب زادت الغيرة، وكما قالوا كأس من الحب وكأسين من الغيرة، والغيرة عذاب وبكاء ودموع وألم بلا حدود، فحاول ألا تكون سببا في إشعال نار الغيرة في قلب زوجتك، وذلك بثنائك أمامها على فلانة، أو مدحك لطبخ فلانة، أو ترتيبها، أو تعييرها بها، أو المقارنة بينها وبينها، فكل ذلك يوقد نار الغيرة المحرقة، فلا تلعب بالنار. وعلى ذلك فكل امرأة بطبعها ترفض أن يأتي امرأة أخرى لتشاركها في زوجها، فهي تريد أن يكون زوجها ملكا لها لا يشاركها فيه أحد، وذلك شعور غريزي. ولكن المشكلة تكمن في أن بعض الرجال يتخذ من قصة ومن قضية الزواج بالثانية سيفا مسلطا على رقبة زوجته المسكينة، ويتخذها وسيلة لإذلال زوجته وإهانتها وتهديدها، فكلما اختلفت معه زوجته في شيء هددها بأنه سيتزوج بأخرى وأنه سيطلقها، بل قد يقول ذلك في حال المزاح والرضا، بل قد يقول ذلك في حال الفرح. فإذا جاءته صفقة أو أخذ مبلغا من المال قال يمكن أتزوج بالمال الذي أخذته، فيذهب فرحتها ويجعلها في بأس شديد. وكما قالت إحداهن لزوجها وهو يهددها بذلك، قالت له أذقني كأس الموت مرة ولا تسقيني إياه ألف مرة، تزوج ولا تتكلم حتى تتزوج مرة ولا تهددني ألف مرة. من الأمور التي يجب الاهتمام بها طعام الزوج ونومه، وهذا يختلف باختلاف الطبائع، فيجب على المرأة فهم طبع زوجها والتعامل معه بما يريحه، كما قالت المرأة الحكيمة لبنتها وهي تتزوج وتفقدي موضع منامه وطعامه، فإن حرارة الجوع ملهبة وتنغيص النوم مغضبة. من الأمور التي يهتم بها الزوجين، بل هي من أهم الأمور التي تشرح صدر زوجتك وتفرحها، وكذلك بالنسبة للزوج، مدح الزوجة والثناء عليها وإشعارها بالاهتمام، وذلك سواء كان في الطعام أو الشراب واللباس. ومدح أحد الزوجين للآخر من أهم الأمور التي تفتح القلب وتريح النفس، والمدح والثناء من الأخلاق التي تجمل الحياة الزوجية، فالمدح مكافأة نفسية لكلا الطرفين، والحياة روتينية إذا لم يتخللها المدح والثناء. والإنسان بفطرته يحب أن يمتدح إذا قام بعمل أو أدى حقا، ولكن الذي يجب أن يحجب هو الغرور والتعالي، فإن المدح الخاطئ يؤدي إلى الغرور والتعالي. إن المدح مكافأة بين الزوجين، ومن ذلك يجب أن ننتبه إلى المدح، فالمدح أحيانا قد يكون فيه استهزاء، فبعض الناس أو بعض النساء إذا جاء زوجها بعمل أو عمل عملا جميلا قالت له أشكرك على العمل الجميل الذي قمت به وأخيرا فكرت فينا، مدحته لكنها جرحته، وأخيرا فكرت فينا كأنها تقول له نحن ننتظرك والآن أتيت بها. لذلك أيها الإخوة يجب أن يمدح الزوج زوجته وأن ينتبه، فإذا رأى طعامها جيد مدحها فإنها ستزداد، بل إذا رأيت أنها لم تحسن في الطعام اليوم امدحها غدا ستحسن. وإذا رأيت عليها لباسا جميلا فامدحها، والمرأة يجب عليها أن تشارك الرجل في ذلك. من الأمور المهمة في العلاقة الزوجية الملاطفة أثناء التعامل اليومي بينهما، وهذه الملاطفة والملاعبة عبادة يؤجر كل منهما عليها إذا نوى به التقرب إلى الله عز وجل، وهو المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم كل شيء ليس من ذكر الله فهو له ولعب إلا أربع، وذكر منها ملاعبة الرجل لامرأته كما أخرجه النسائي وصححه الألباني. من صور هذه الملاطفة والملاعبة الجميلة، أولا أن يطعم أحدهما الآخر بيده ويسقيه بيده أحيانا اتباعا واقتداءا بالحبيب صلى الله عليه وسلم، فإن في إطعامها وإعطائها شيئا من الطعام أو الشراب فيه شيء من القرب النفسي. ثانيا أن يقصد المكان الذي شربت منه فيشرب منه أو أكلت منه فيأكل منه اقتداءا بالحبيب صلى الله عليه وسلم. الحرص على السلام دائما عند دخول المنزل أو الخروج منه، أن تستقبل المرأة زوجها عند دخول البيت، فإذا دخل البيت أشعرت بأنه دخل رجل مهم، دخل رب الأسرة، وتودعه عند الخروج كذلك. مساعدة الرجل لزوجته أحيانا في أعمال البيت كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري وغيره، إشعار الطرف الآخر بالقرب منه في كل حال، وأنه توأم روحه فهما واحد وفكرهما واحد، تفرح لفرحه وتغضب لغضبه وتهتم لهمه. من الأمور كذلك من الملاطفة إظهار شوق أحدهما للآخر في كل وقت، فلا يمكن أن ينام إلا سويا، وإذا سافر زوجها تتصل عليه يوميا، وإذا ذهب إلى عمله اطمأنت عليه وعلى وصوله، وهو كذلك يشاركها هذا الشعور الجميل. البعد عن العنف، فإن العنف والقسوة والتسلط والجفاء وعدم إظهار المحبة للطرف الآخر وإعطائه كل ما يريد، يظن بعض الناس أنه يكسب التقدير والاحترام، وذاك وهم وانتكاس في المفاهيم. فإن القوة والعنف والتسلط والفظاظة والقسوة في التعامل لا يمكن أن تثمر محبة واحتراما، ولو حصل ذلك فهو بدافع الخوف والرهبة، وهذا معول الهدم. إن الابتسامة والرقة والحنان والاحترام وتقدير المشاعر هو الذي يكسب الاحترام ويزيد المودة وينمي المحبة، وحينئذ يكون أحد الزوجين للآخر كالخاتم في يده يصرفه كيف يشاء، ولكن عن طيب نفس وهو ضاحك مسرور. ولا مانع أن يتنازل أحد الطرفين للآخر، وللأسف فإننا نصف كثير التنازل بأنه إنسان ساذج ومغفل وضعيف شخصية، وهذا مفهوم خاطئ، بل إن الإنسان كثير التنازل هو إنسان يحسن كسب العلاقات واحتواء الناس وتجنب المصادمة معهم، وهذا ينطبق على الزوجة مع زوجها أو الزوج مع زوجته. فالأصل في العلاقة الزوجية تبادل التنازلات بين الطرفين، فمرة يتنازل الزوج لزوجته ومرة تتنازل الزوجة لزوجها، حتى يشعر كل منهما بتضحيته للآخر وحبه له. ولا بد أن نفرق بين التنازل في الدين والتنازل في الرغبات والعادات، فذاك محرم ممنوع. وما أجمل أن تمتنع عن فعل شيء ثم تطلبك زوجتك فتقول لها كنت أرفض لكن من أجل عينيك أوافق، ذاك يزيد المحبة ويرفع أسهمك عندها. مما يقرب القلوب ويبعد ما في الأنفس الهدية، الهدية بين الزوجين، فإن الهدية محببة إلى النفس كما قال عليه الصلاة والسلام تهادوا تحابوا، إن الهدية تجذب النفس إلى الطرف الآخر، وليس بشرط أن تكون غالية، فإن بعض الأزواج لا يعرف الهدية ولا يقدمها، بل يظن أنه قد ملك زوجته. اسمع معي إلى رسالة عتاب من زوجة إلى زوجها، ختمتها بقولها زوجتك الصامتة، قالت له وهي ترسل إلى زوجها: آه دقات قلبي تزداد، ها قد جئت، تكلم زوجها، ها قد جئت أسمع وقع أقدامك، ماذا أسمع؟ حركة أكياس معك؟ أتنهد، وأخيرا جئت يا هدية، ظنت أن الأكياس هدية، الشوق يدفعني إلى حديثك الودي الذي يسبق الهدية، يا ترى ما هي؟ كتاب، علبة عطر، فستان، شيء من ذهب، ولكن جاء صوتك بعد أن جلست، هات الأكياس، ما رأيك في حذائي؟ الكيس فيه حذاء للرجل، ما رأيك في حذائي؟ ما رأيك في رائحة عطري؟ تنطبق شفتاي أصارعها كيما تنفتح مبتسمة، آخذ ما معك بيد مضطربة توحي لي ألا هدية. هذا يا عزيزي ما يحدث لي في الغالب، فلما تحرمني نبض المودة ودوام المحبة؟ لما تحرمني من القليل لأمنحك الكثير والكثير من المحبة؟ مرت سنوات على زواجنا لم أستلم منك هدية واحدة، لا في سفر ولا في حضر، فلماذا؟ مددت يدي إليك كثيرا مهدية إليك، عل الهدية تغير من روتين الحياة البارد، ولكني ألاقي البرود إزاء ذلك. ألم تعلم أيها الغالي أن الهدية سحر القلوب، وأن تهادوا تحابوا؟ فلم تبخل علي؟ أتظن أن الهدية لا بد أن تكون غالية الثمن؟ كلا والله، لو أعطيتني ورقة فيها عبارات شكر وعرفان أو حب وامتنان لطرت بها تيها. لما لا تقدم لي كتابا ينفعني في الدنيا والآخرة، وتسطر بخطك الجميل المحبب إلي إهداء، أو وردة ندية تندي محبتي لك، أو يكلفك ذلك غير ريالات معدودة في سبيل إدخال السرور على قلبي؟ أم أن قلبي رخيص عندك لا يساوي شيئا؟ لا تتعلل، لا تعتذر وتقول: أخشى أن لا يعجبك ذوقي، وما الذي يعجبني إن لم يعجبني ما تشتري؟ أولست أسعى جاهدة لأكسب إعجابك؟ زوجتك: امنحني ها دال يا ها، امنحني هدية. زوجتك الصامتة، هذه رسالة من كثير من زوجات المسلمين. أخي الكريم، إن الهدية لها أثر عجيب في نفوس الأعداء، فكيف بها في نفس زوجتك المسكينة؟ من الأمور المهمة التي يجب أن ينتبه إليها الزوج في تعامله مع زوجه عدم الإكثار من العتاب والتغاضي عن الزلات، فإن الإنسان يوجب عليه أن لا يعتب كثيراً، لأن العتاب قد يلغي المحبة والعياذ بالله، فكثرة العتاب تبعد المحبة وتفسد الحب. من الأمور المهمة في الحياة الزوجية محاولة الطرفين التجديد، سواء كان ذلك في الملبس أو البيت أو المكان، ومن ذلك النزهة البريئة وتغيير أثاث البيت أو مكان الأثاث. من الأمور المهمة كذلك تذكر الذكريات الجميلة في حياتكم كأيام الزواج والملكة وأيام الفرح والسعادة، وعدم تذكر المشاكل، فإن تذكرها يعيدها جذعة فتتجدد المشكلة مرة أخرى. من الأمور المهمة عدم طلب الكمال في الطرفين، فالكمال عزيز، وإذا طلبت الكمال في شريكك ففكر في عيوب نفسك، ولا يفرق مؤمن مؤمنة. أيضا من الأمور المهمة كذلك تقدير كلا الزوجين لظروف الآخر الاجتماعية والنفسية والعملية، فقد يكون عمل الزوج يتطلب منه بعض الواجبات التي يجب على الزوجة أن تفهمها ومساعدته فيها، فقد يكون عالما أو استاذا أو داعية أو طالب علم، أو دوامه مساء من واجبه أن يقرأ أو يكتب، فلا ينبغي أن تتبرم منه أو من كتبه أو انشغاله. ولقد كان زوجة الإمام الزهري رحمه الله حينما تراه منكبا على كتبه تقول: والله لهذه الكتب أشد علي من ثلاث ضرائر، والله لهذه الكتب أشد علي من ثلاث ضرائر. وقد يكون رجل مجتمع يكثر الناس من الدخول عليه وزيارته، فيجب تقدير ذلك، وكذلك على الرجل أن يقدر ظروف المرأة، فقد تكون عاملة كالمدرسة مثلا تحتاج إلى وقت لتحضير الدروس، وكذلك يجب أن يراعي جهدها الذي تبذله في المدرسة ويعينها بتوفير الكتب وما تحتاجه في عملها، وكذلك مراعاة الظروف الطارئة التي قد تغير من نفسية الزوجة كالحمل والولادة والعادة الشهرية وفقد عزيز لديها ومرضها أو مرض أحد أفراد أهلها، وهذا لا بد أن يقدره الزوجان. هذه بعض الأمور المهمة التي يجب أن ننتبه إليها أيها الإخوة، حتى لا يكون الزواج مأساة. يجب عليك أن تحترم زوجتك وتحترم أهلها، كما يجب عليها أن تحترمك وتحترم أهلك. فكم من زوج سليط اللسان على أهل زوجته، فهو يوما ينتقد والدها العزيز ومثنيا بأمها الغالية، ومختتما قاموس شتائمه وسخريته بأصغر أخواتها، فأبوها رجل متكبر لا يحترم أحد، أما أمها فتلك عجوز مخادعة، أما أكبر إخوانها فهو شاب طائش متهور غبي، وأما ابن عمها وابن خالها فكذا وكذا، ينتقد أهلها ويجرحهم على الصغيرة والكبيرة وبالحق والباطل، فكيف لها أن تستجيب؟ كيف لها أن تحب؟ وكذلك الزوجة، قد تكره الوالدين والد الزوج، وقد تكره الأم وتؤذيها، كيف لها أن ترغب أن يحبها زوجها وهي تؤذي والدته التي الجنة عند قدمها؟ أخي الكريم، بعد ذلك كله وبعد هذا العرض، هل تظن أنه لن يكون في حياتك مشاكل ولن يكون في حياتك بعض المنغصات؟ لا، فإن المشاكل والخلافات والغضب والانفعال واقع بين الزوجين لا محالة، ولكن كيف نتعامل مع هذا؟ إن الرجل والمرأة إذا كانا عاقلين رشيدين يحب أحدهما الآخر يستغل المشكلة حتى يخرج منها عاطفة جياشة وحبا لا ينتهي، فرب ضارة نافعة، رب ضارة نافعة، رب مشكلة تأتي فتجدد الحياة وتشعر كل واحد من الطرفين بقيمة الآخر، فيقتربان أكثر وأكثر إن المشكلة ليست هي معول الهدم، وإنما التصرف مع المشكلة هو معول الهدم. أخي الكريم، إذا حصلت مشكلة في حياتك الزوجية فيجب عليك أن تتعلم أدب الخلاف. اسمعوا معي إلى أدب الخلاف. أولاً، من أدب الخلاف قتل الخلاف في مهده. قتل الخلاف في مهده. إذا جاءت مشكلة حاول أن تقضيها وهي لا زالت صغيرة، لا تكبر الخلافات. هذا على الزوج والزوجة. اسمع معي إلى حبيبك صلى الله عليه وسلم كيف قضى على المشاكل عليه الصلاة والسلام. في البخاري وغيره، دخل صلى الله عليه وسلم بيته وهو عند عائشة رضي الله عنها في ليلتها، وهو جالس عندها إذا بالخادم يأتي بطعام من ضرة عائشة، من أم المؤمنين الأخرى، من زوجته عليه الصلاة والسلام. فلما رأت عائشة هذا الموقف غارت، قالت: في بيتي وتريدين أن يأكل طعامك حتى لا ينساك؟ فأخذت الإناء وأسقطته على الأرض وكسرت الإناء وسقط الطعام بين يدي من؟ بين يدي سيد البشرية عليه الصلاة والسلام. ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ لو كان هذا حصل عند واحد منا لأقام الدنيا ولم يقعدها. ما كان من عليه الصلاة والسلام إلا أن قام فجمع الإناء ثم جمع الطعام وضعه في الإناء وكأنه يعتذر لعائشة ويقول: غارت أمكم، غارت أمكم، عليه الصلاة والسلام. ثم يرد الحق إلى أهله، أخذ إناء غير الإناء المكسور، إناء عائشة، ورده إلى صاحبة الطعام وقال: إناء بإناء، ونأكل الطعام، عليه الصلاة والسلام، وانتهت المشكلة. هذا هو الفن، فن احتواء المشاكل. وكذلك الزوجة يجب أن تحتوي المشكلة، لأن بعض الزوجات والعياذ بالله تبدأ المشكلة صغيرة فتوقد عليها نارها بلسانها، توقد النار وتشعل القضية ما أدري إلى ماذا تريد أن توصل. اسمع معي إلى قصة عن زوجة صالحة. كانت هي وزوجها في نقاش زوجي، وكان رجلا أهوج، ما إن احتد النقاش قليلا إلا قام فضربها على وجهها كفا كاد أن يعميها، فقامت تبكي. في تلك اللحظة إذا بوالديها على الباب يزوران البنت، جاءوا لزيارتها. فقامت البنت، قامت وهي تبكي وأثر الضرب على وجهها تريد أن تستقبل أهلها، غسلت وجهها بسرعة ثم خرجت وقابلت أمها وهي مكلومة مجروحة مضروبة، فضمت أمها وبكت. فقالت أمها وقد شعرت بأن هناك أمر: ما الذي يبكيك يا بنيتي؟ ما تظنون أنها قالت؟ الزوج متوثر يظن أنها ستخبرهم أنه ضربها، وبطبيعة الحال سيقوم الوالد وقد يستنصح لبنته فيضربه، وهو شيخ كبير فقد يضرب البنت والأم والأب ويجعلها كلها والعياذ بالله نارا على نار. ماذا قالت تلك المرأة؟ تلك المرأة الصالحة قالت: لا شيء يا أمّا، إنما تذكرتكم وتذكرت فراقكم فبكيت، فالحمد لله أنكم أتيتم ووصلتم. أسقط في يدي الزوج وعلم أنه أخطأ مع امرأة لا يستحق أن يخطأ عليها. قام وخرج وذهب وأتى بالعشاء لأهلها فعشاهم ورجع إلى زوجته ودخل عليها فقبل رأسها وقبلها وقال: أنت العاقلة وأنا المجنون، أنت الرشيدة وأنا السفيه، تستحقين ما طلبتيه أولا وحصل الخلاف عليه ولك، وهذا فوقه هدية. الله أكبر، ما أعظم فن احتواء المواقف واحتواء المشاكل. أولا قتل الخلاف، ثانيا عدم الخلاف أمام الأولاد. احذر من الخلاف أمام الأولاد، في غرفة النوم وفي المكان الخالي يمكن أن يكون هناك نقاش، لكن أمام الأولاد لا يمكن. يوما من الأيام وكنا في مجلس من المجالس فحصل نقاش بين زوج وزوجته، فقام الولد الصغير وعمره 7 سنوات وبكى، فاحتضنته وقلت: يا ولدي هذا كلام عادي، إنهم يسولفون يناقشون. فقال: لا يا فلان، لا، إنه يريد أن يطلقها. قلت: لا، اسمع، الولد عمره 7 سنوات. قلت: لا، إن شاء الله ما يحصل. قال: إلا سواها 3 مرات. فنظرت في الرجل: ماذا عملت؟ هل طلقت؟ قلت له: هل طلق؟ قال: نعم. قال لولده الرجل: ماذا فعلت؟ ما طلقت. قال: إلا يا أبتي، قبل 1.5 سنة في يوم من الأيام اختصمتم فقلت لها: إن ذهبت إلى المكان الفلاني فأنت طالق. الولد فهم أنها طلقت، وفي اليوم الفلاني قلت كذا وكذا. والله أن الولد يحفظها ويحفظ الأماكن التي وقعت فيها. وانظر من حين أن بدأ الخلاف أو ارتفع الأصوات بكى خوفا، بل أحد الأطفال الصغار لا زال طفلا صغيرا ما جاوز السنة والنصف كان بين أبويه، وكانوا يلعبون، الأبوين يلعبون ويداعبون بعضهم، فوجدوا أنهم إذا داعبوا بعضهم وتشابكوا بالأيدي الولد يرفع رأسه وينظر، يعلم أن هناك أمر حصل مشادة، فانبسطوا من هذا الموقف، فأصبحوا يشدون بعضهم مزحا ويتضاربون ويتمازحون مع بعضهم بشدة، وإذا بالولد وعمره سنة ونصف ينفجر باكيا ثم يدخل في نوبة بكاء شديدة، اضطروا أن يذهبوا به إلى المستشفى حتى يهدئوه بسبب الخلاف بين الزوجين أمام الأولاد. ابتعد عن هذا مطلقا. ثالثا، عدم التفكير في الطلاق أبدا. الطلاق ليس حلا للمشاكل الزوجية، إنما هو إنهاء. لا تفكر في الطلاق، لا يأتي في بالك الطلاق أبدا مهما حصل، ليحصل ما يحصل، أما الطلاق فلا تفكر فيه. وكذلك المرأة يجب عليها ألا تفكر في الطلاق وألا تطلبه، لأن بعض النساء والعياذ بالله تطلب الطلاق، تطلب الطلاق، تتعامل معه وتتجاذب معه، ثم تقول له إذا كنت رجل طلقني.
لا تصرخي في وجهه وترعدي وتزبدي.
فإذا وافقت رجلا ضعيف العقل، هو ضعيف عقل يعتبر ضعيف العقل، قالي رجال غصب عنك أنت طالق، فتقول له الله هنت عليك إلى هذه الدرجة، ما دام قلت الأولى هات الثانية، قال وأنت طالق، قالت هات الثالثة، قال وأنت طالق، وانتهت الحياة، فتسقط المرأة تبكي على الأرض وهي التي طلبت الطلاق. الطلاق لا يجب أن يجري على لسانك أبدا ولا أن تطلبه المرأة. اسمع معي إلى قصة امرأة صالحة، حصل بينهما خلاف، فقام الرجل وأراد أن يطلق، وشعرت منه أنه احتج وخرج عن طوره، فلما رأت أنه أراد أن يتكلم بالطلاق قامت إليه فأمسكت بفمه وقبلت رأسه وضمته وقالت أسألك بالله ألا تضيع حياتنا، أسألك بالله ألا تجعلني أفارقك. كيف سيكون حال الزوج؟ انتهت المشكلة، انتهت المشكلة. قبل أيام اتصلت بي إحدى النساء وقالت لي زوجي طلق، ألا أبيت في البيت، هل يجوز لي أن أبيت في الملحق؟ طلق ألا أبيت في البيت. قلت ولي ما طلق؟ قالت الشيطان. قلت لا، ما هو الشيطان، الشيطان هناك مكانه، الشيطان لو ما نحن نستجيب له ما يستطيع يعمل شيء. ما السبب؟ قالت خلاف بسيط على الأولاد، يقول أسوي وأنا قلت والله ما أسوي، فقلت والله أسوي لو كان الطلاق، هي تقوله والله لا أسوي ما أبغى ولو كان في الطلاق، قال طلاق ما تبيتين في البيت. هو كان على الطرف الآخر يسمع بعد الطلاق، فلما وقع الطلاق ما استطعنا، أهلها ما هم في المدينة وليس لها قريب في المدينة، قالت يا شيخ أين أبيت الآن؟ قلت باتي في الشارع، لا يجوز تبيت في البيت، باتي في الشارع. قالت معقولة يا شيخ؟ قلت هي معقولة، لأنك ما قدرت النعمة التي أعطاك الله إياها، بيت وزوج وأولاد وأسرة، تريدين أن تفرط فيها؟ ليلة تباتين في الشارع ولا عند باب المسجد تحسين بقدر زوجك وبيتك. قالت يا شيخ يجوز لي أبات في السيارة؟ يجوز لي أبات في السيارة؟ قلت لا، كيف تباتين في السيارة؟ باتي في الشارع لا تباتين في السيارة. قالت وما الحل إذن؟ قلت إذا كنت امرأة صالحة فاعتذري من زوجك. قالت وهو على الطرف الآخر يا ليت أنه يقبل اعتذاري، والله لأكون فدا لرجليه، والله لن أطلبها مرة أخرى، توبة يا شيخ ما أطلبها مرة أخرى، لكن ما بيرضى علي. قلت لا سيرضى إذا علم أنك صادقة، أنا لا أعلم أنه معي على التليفون الآخر، إذا علم أنك صادقة وأنك طلبت العفو منه فهو سيسامح إن كان كريما، ولا أظنه إلا كريم، لكن هل طلبتيه؟ هل حاولت فيه؟ وإذا به يدخل علينا في الخط، قال يا شيخ بعد ما سمعت كلامها وبكاءها هي مسامحة، أنا سامحتها والله ما أريد إلا هي ولا أرغب إلا فيها، لكن هي السبب. قلت وأنت أيضا عقلك يحتاج له إلى ضبط، لما تطلق؟ ما جعل الله الطلاق بيد الزوج إلا لأنه أملك لعقله ولتصرفه. قال ما الحل يا شيخ؟ قلت عندي الحل لكن تنفذانه وتطبقانه. قالوا نعم إن شاء الله، خذ زوجتك الليلة واذهب بها إلى فندق أو إلى شقة مفروشة وبت معها في تلك الليلة، بت معها في ذاك المكان لأنك طلقت أن لا تنام في البيت، وجدد حياتك وغير من حياتك واقضوا على المشكلة، وأرجوك أن تتصل بي غدا بعد أن تعود إلى البيت. فذهبوا تلك الليلة، واتصل لي في الليلة الثانية، قلت له ماذا كان في حياتكم؟ هل سعدتم أم شكيتم؟ قال والله يا شيخ كانت هذه المشكلة سبب سعادة لنا. قلت ولما؟ قال بدل أن نأخذ ليلة في الفندق أخذنا ليلتين، أخذنا ليلتين، زان لهم المكان وانقضت المشكلة. إذن تحتاج إلى أن لا يكون الطلاق على لسانك أبدا، لا تذكر الطلاق على لسانك ولا تطلبه المرأة أبدا. من أدب الخلاف أن تبقي للصلح مكانا، فإذا اختلفت أنت وزوجتك أو اختلف الزوجة مع زوجها فإنه يجب أن يبقى بينهما المودة، وأن تبقى هناك بينهما مكانا للصلح. ومعنى ذلك أنه إذا حصل الخلاف، فبعض الناس إذا حصل الخلاف سب ولعن وشتم وضرب وأهان، كيف يمكن الصلح بعد ذلك؟ لقد قضى على كل ما في القلب من المحبة والوئام. مهما كان الخلاف يجب عليك أن لا تصل إلى خطوط حمراء لا تتعداها. مهما كان الخلاف، اللعن، السب، الشتم، سب الأهل والعشيرة، الطلاق، هذه الأمور يجب أن تبتعد عنها مهما كان الحال. لأنك تخيل أنك قلت كلمة من السب، وبعض الناس اليوم والعياذ بالله فتح لهم قاموس السب والعياذ بالله والشتم، أنك قلت كلمة من السب أو الشتم أو قالتها الزوجة من السب أو الشتم، فإنها ستبقى في قلب الزوج أو قلب الزوجة، بل بعد الصلح تبقى جرحا غائرا في القلب. مهما حصل لا تصل إلى هذه الخطوط الحمراء. من الأمور المهمة في أدب الخلاف نسيان الماضي، فإذا حصل الوفاق والود خلاص انتهى، انتهى الماضي. فإن بعض الناس والعياذ بالله حقود، يحقد على زوجته، أقرب الناس إليك وأحبهم إليك، فتجده إذا تمشكل معها مرة وحصلت مشكلة مرة قال لها هذه ليست الأولى، أنت قلت في اليوم الفلاني كذا وفي اليوم الفلاني كذا وفي اليوم الفلاني كذا، يفتح لها إرشيفا من المشاكل والعياذ بالله. وكذلك بعض النساء وقد عوتبت زوجة في تنكيدها على زوجها وهو لم يعمل في ذلك الموقف شيء، فقالت إن نسيتم فأنا لم أنسى الجراحة التي جرحني.
لا تحسبي أخطاءه وتقعدي بالمرصد.
إذن كيف يمكن أن تعيش الحياة إذا كان الإنسان أو الزوج أو الزوجة يحفظ في قلبه الإساءة؟ إنما يحصل من الزوجين من الإلفة والعشرة والمحبة كفيل بأن تمسح عند الرجل العاقل والمرأة العاقلة الصالحة، أن تمسح كل الإساءة التي حصلت إن حصلت هناك إساءة. من الأمور المهمة في أدب الخلاف استخدام الطرق الشرعية والعلاج الشرعي للخلاف، فإن الخلاف مشكلة، وما من مشكلة إلا ولها علاج في الشرع. وقد بيّن الله عز وجل في القرآن فقال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. فأول خطوة الوعظ. إذا رأيت من زوجتك نشوزا وإعراضا أو رأيت منها تعديا وجب عليك وعظها، لكن الوعظ فن، يجب أن تدرك كيف تعظها. يجب أولا أن تختار أحسن الألفاظ وأجمل العبارات، ثم تطرزها بألفاظ الحب والحنان والاحترام وعدم الاستغناء حتى تسمع منك. ثانيا لا تعظها في وقت الغضب، فإن الكلام في وقت الغضب ليس مقبول، بل في وقت الصفاء والراحة والسكون والطمأنينة والسعادة كلها. ما أجملك، ما أحسن اللحظات التي يعيشها معك، لكن لو أنك لا تفعلين كذا فإن كذا يغضبني، ولا أرضى أنك تغضبينني، ولا أتحمل ذلك، وأنت تريدين السعادة وأبشري إن أنت أطعتي، وإن أنت لم تفعلي كذا أبشري بالسعادة، أبشري أن أكون لك الزوج الحنون. بالله عليكم تقبل أو لا تقبل؟ تقبل وتستجيب. فالموعظة يجب أن تكون موعظة في حال الرضا ومطرزة بأجمل الألفاظ والكلمات واستخدام أسلوب الترغيب والترهيب. إن فعلت كذا فإنك ستخسرينني وتخسرين حياتي، وإن أنت لم تفعلي واستجبتي فسأعطيك وسأكرمك. هذا هو أسلوب الوعظ.
فإن لم تتعظ بعد مرة ومرتين وثلاث وأربع، ما هو اليوم تعظها وبكرة تضربها، لا، لا بد من تربية. بعد ذلك يأتي الهجر، والهجر يكون في المبيت فقط. تهجرها لتشعرها أنها إذا لم تستجب لك وإذا لم تكن صالحة فإنك مهما كان عندها من وسائل إغراء فإنك ستبتعد عنها. لكن الهجر يجب أن يكون هجرا لطيفا، وهذا الهجر صعب على الزوجة كثير، صعب على الزوجة كثير، فإنها لا تقبله، بل تصرح كثير من النساء أنها تضرب ولا تهجر، لأن الهجر فيه تحطيم لنفسيتها وفيه تكسير لأسلحتها، ولذلك اهجرها، لكن هجرا رفيقا، هجرا رفيقا. هذا الهجر أولا، وأنت تهجرها حسسها وأشعرها بأنها لو كانت مطيعة لكان الوضع غير ذلك، لتبقى النظرات المتبادلة، واعرف كيف تسرق النظرات لتبادلها النظرات، نظرات العتاب مع نظرات المحبة والمودة. لا تهجرها في السلام، سلم عليها، لا تهجرها أمام أولادك فإنهم يشعرون بذلك، اهجرها في المبيت. ثم إذا جاءت إليك وأعلنت أنها رضخت واعتذرت فلا تتكبر عليها ولا تتعزز عليها كما يقال، فتجعلها تطلب وتطلب وتطلب حتى تمل، حتى تمل وحتى تشعر بأنك تهينها. بل بعضهم يمتدح نفسه فيقول إذا أغضبتني لا أرضى حتى تقبل رجلي، ذاك والله عمل ليس بعمل رجولي. إن إهانتها إهانة لك لأنها زوجته، أنت منها وهي منك، كيف تهينها؟ وإنما إذا جاءت كمعتذرة فاقبل عذرها، اقبل عذرها واستجب لها. وعلى المرأة أن تعرف من أين يقتل الكتف، فعليها أن تعرف كيف تعتذر، لأن بعض النساء تأتي تعتذر لكن ما تعرف تعتذر، تجد تقول له شوف الله إنك غلطان علي لكن ماذا المرة بسامحك، وهي غلطانة، هي الغلطانة، لكن قالت والله بسامحك عشان ما أقعد زعلانة وتقعد زعلانة، أنا ما أحب أحد يقعد زعلان في البيت، بسامحك لكن تراها المرة الأخيرة، لا أريد رضاك ولا أريد مصالحتك. يجب أن تعرف المرأة كيف تصالح زوجها.
فحببي توددي للزوج لا تبلدي، كوني له مطيعة ملء الفؤاد واليد.
اللمسة الحنون والنظرة الحنون والهمسة الجميلة واللفظة المعبرة كلها لها دور، كما أخبر صلى الله عليه وسلم تضع يدها في يدي وتقول لا أذوق مناما ولا أرتاح حتى تغفر لي أو حتى تسامحني. تلك هي الزوجة الصالحة. ولو كانت قد آذت زوجها فإن اندمال القلب وجرح القلب يحتاج إلى وقت، إن القلوب إذا تناثر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يجبره، يجب أن تحاول أن تجبر هذا الكسر الذي فعلته، ويجب على الرجل أن يستجيب إذا نادته وطلبته. من الأفضل لك أخي الكريم إذا حصل هناك خلاف أن تخرج من البيت، لأن هي تخرج، لا أنت تخرج، لأنك أنت تستطيع تخرج، فإذا حصل الخلاف لا تجلس تشحن الموضوع لتخرج ولتنسحب، واجعله انسحابا تكتيكيا، تنسحب ليس هزيمة، تنسحب ولكن ترجع مرة أخرى إلى ميدان المعركة، ترجع أخرى إلى ميدان المعركة بسلاح آخر، إنه بسلاح الحب، بسلاح الاحترام، بسلاح تأليف القلوب، وستكسب الجولة بإذن الله عز وجل. لأن الزوجة ما تخرج من البيت، وإذا خرجت من البيت عودتها صعبة، لكن أنت إذا خرجت سهل عليك أن تعود. ويوم من الأيام اختصم رجل وامرأة فقال لها أخرجي من البيت، قالت له وهي عاقلة أخرج أنت فإنك إذا خرجت ستعود، لكن إذا خرجت لن أعود إلا كما يقال برجال وطلب، فرجعتك سهلة لكن رجعتي ليست بالسهلة. وعلى المرأة كما قلت ألا تصعد الخلاف، فإن بعض النساء يقول زوجها كلمة فتقول عشرة فيجد أنه غلب، والرجل لا يتحمل الغلبة فيبحث عن علاج آخر يغلبها به، فما هو إلا أن يتناولها بيده فيضربها. والنساء اليوم أصبحوا مفتول العضلات، أحذركم من ذلك، أصبحت عندهم عضلات فتبادله اللكمة باللكمة والضربة بالضربة، يرفسها فترفسه وإذا به على ظهره هناك واقعة، يعضها فتعضه مرتين ويحسن العض كثيرا، ماذا يفعل إذن؟ يستخدم أسلوب آخر الزوجة لا تستخدمه، إنه أسلوب وحل الطلاق، فيطلق فتحصل المشكلة. لكن لو أن الزوجة احتوت الموقف حينما قال كلمة ولو كانت صعبة قبلتها ومشتها، وبكرة من غد عاتبيه عاتبيه وسيقبل عتابك. وكم من زوجة انصرفت وتنازلت عن حقها في لحظة أخذته في اليوم الثاني مرة ومرتين وثلاث. وكم من زوجة، وقد مر معنا في القصة، وكم من زوجة طلبت حقها في وقتها كاملا فلم تلقى لا حقا ولا باطلا والعياذ بالله. هذا من أدب الخلاف، يجب أن نتعلم أدب الخلاف. من الأمور الشرعية الهجر، قلنا في المبيت، وهي تنتظر الكلمة منك، الزوجة تنتظر منك كلمة. حاول أنت يوم من الأيام أن تفتح الموضوع، وإن كنت أنت الذي أخطأت فيجب عليك أن تعتذر مثل ما هي تعتذر. لأن بعض الناس يقول أنا رجال، يعني رجال على مرتك، كلنا رجال على نسواننا. الرجل في ساحات المعارك يثبت مكانه، أما في بيته فكان صلى الله عليه وسلم هين لين، خيركم خيركم لنسائه، ما غلبهن إلا كل لئيم وما غلبنا إلا كل كريم. فإذا أخطأت اعتذر من زوجتك، وعليها أن تقبل هذا العذر. بعد الهجر يأتي الضرب، والضرب للتأديب ما هو للانتقام، ما تقيم عليها حد شرعي. بعضهم يأتي ويخزر العصا عنده في البيت، كما قيل عن رجل يذهب بها إلى المحكمة فيقولون له أحسن إلى زوجتك، فيقول والله ما بيني وبينها إلا ستر الله، ما بيني وبينها إلا ستر الله. فيقول الناس الحمد لله الله يستر علينا. أتعلمون ما هو ستر الله؟ إنه صوت سماه ستر الله، فكلما حصلت بينها وبينه مشكلة جاب ستر الله وضربها بستر الله، وهو صادق عند الناس. إذا قالت لقالت والله، قال والله ما بيني وبينها إلا ستر الله. هذا هو حال كثير من الناس. قالت عائشة ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا بيده لامرأة ولا خادما ولا حيوانا أو بهيمة إلا أن يجاهد في سبيل الله عز وجل. الناس في مأمن من يده عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يده طائشة حتى مع أولاده، تجد بعض الناس يعني مع أولاده يتحرك الأب حركة عفوية وإذا بالولد يهرب، فهو يخاف من كل حركة. أين يعيش الإنسان؟ أين الأمن إن لم يجد الأمن في بيته؟ إن لم يجد الزوج الأمن في بيته، والزوجة الأمن في بيتها، والولد والبنت الأمن في بيوتهما، يحصل بعد ذلك إن لم يكن هناك أمن انحراف. إذن الضرب، والضرب يجب أن يكون في حال الهدوء، هذا واحد لأنه علاج. ثانيا لا تضرب في الوجه ولا تقيم حدا شرعيا، وإنما الضرب هنا إشعار لها بأنها إن لم تكن مستقيمة وصالحة فأنها مهانة فقط، وليس علاجا لكل يوم. بل بعض النساء، وقد ثبت هذا، بعض النساء يظهر في أسامهن الضرب والعياذ بالله، الضرب، يتجمع الدماء من الضرب. هذا والله لا يرضاه الإسلام ولا يقبله. بعد هذا لم تستجب، فيأتي دور تدخل أطراف أخرى. ولاحظوا معي تدخل أطراف بعد الضرب، لأن بعض الناس خاصة النساء كل مشكلة تذهب إلى أهلها، تفسد ما بين زوجها وما بين أهلها ولا تكسب شيئا، وإنما كلما كتمت المشكلة وكانت بين الزوجين كان حلها أيسر، كلما خرجت كلما كان حلها أصعب. فإذا تقفلت جميع الأبواب واستحالت الحياة رجع إلى الحكمين، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، عاقلين رشيدين مؤمنين يسمعان شكاية الطرفين ثم يحكمان في الأمر. فإن تعسرت الحياة بعد هذا جاءت مرحلة الطلاق. الطلاق، اسمعوا معي يا إخوان، الآن نحن نلهو ونلعب بالطلاق. ما هو الطلاق الشرعي؟ الطلاق الشرعي أولا ألا تطلقها وهي حائض، لأن نفسيتها وهي حائض صعبة وتعاملها يعني يكون نفسية ضيقة، وأنت بعيدة عن زوجتك تشعر بشيء من الضيق، فانتظر حتى تطهر، قد يحصل بينك وبينها وفاق والحمد لله. إذن أولا لا تكون حائض، ثانيا ألا تكون في طهر جامعتها فيه فتنتظر. اليوم قررت أنك تطلقها وهي طاهرة، لكن في طهر قد جامعتها فيه تنتظر حتى تحيض ثم تطهر، أي ما يقارب 20 يوم. في هذه 20 يوم يكون قد درست أنت قرار الطلاق دراسة متأنية، واستخلصت النتيجة وخرجت بالقرار، ثم بعد ذلك تطلقها كم مرة؟ مرة واحدة، مرة واحدة، ولا تخرجها من بيتك. بل سمى الله البيت بيت المطلقة، قال عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن، ما هو بيتك، بيت المطلقة، نسب البيت إلى المطلقة، تبقى في البيت. وهذا عند الناس الآن، لا، إذا طلق يأخذها أبوها، لا، تبقى. قال أهل العلم: ويستحسن لها أن تتزين له وتتجمل له وتحسن أخلاقها، يمكن يتراجع. فإذا رجع إليها خلال 3 أشهر، فرصة 3 أشهر، 3 قروء، 3 حيض، ينتظر حتى إن استمر على القرار. الآن أصبح القرار دونس كم شهر الآن؟ ما يقارب 4 أشهر قرار الطلاق، وانتهت العدة، تذهب إلى بيت أهلها، ثم يبقى فيه مجال آخر. كما قال علي رضي الله عنه: والله لو اتبع الناس أمر الله في الطلاق لما أتبع رجل امرأة. يعني ما جلس يطاردها ولا يطلب فتوى. لما؟ لأن بعد هذه 4 أشهر كلها وطلقة واحدة وذهبت إلى بيت أهلها، ثم رأيت أن الوضع تحسن وأن الأولاد ما استطعت أن ترعاهم، وجاءت المراسيل إليك بأنها إن شاء الله ستصلح حالها، لا مشكلة، قبل انقضاء العدة ترجع إليها بدون عقد ولا شرط زوجته. وأما بعد انتهاء العدة ترجع إليها، لكن بعقد جديد وبمهر جديد، وتعود إليك. إذن الطلاق ليس حلا للمشكلة، وإنما هو إنهاء للحياة الزوجية. هذه أيها الإخوة أهم ما في الزواج، وأهم ما يمكن أن يؤلف بين الزوجين. وإلا والله إن لم نتدارك المشاكل، وإن لم نقضي عليها، وإن لم يسعى الزوج لإسعاد زوجته والزوجة لإسعاد زوجها، والله إن هذا منذر شؤم، وإن هذا محصلته كبائر ومآس عظيمة كما مر. والقصص والله حينما اخترت هذه القصص اخترتها من 100 القصص التي تقال وتروى، لكن وما خفي كان أعظم. أسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أرزقنا الزوجة الصالحة، اللهم أصلح بيوت المسلمين، اللهم إنا نسألك أن تصلح أزواجنا وأولادنا وأهلينا، إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزى الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم، نسأل الله عز وجل أن يكون عونا لنا على طاعة الله عز وجل بحماية بيوتنا وصلاح ذرياتنا. الأسئلة التي وردت أيها الإخوة كثيرة، لعلنا ننتقي ما كان في صلب هذه المحاضرة. فهذا سائل يقول: خروجي من البيت كثير بقصد طلب علم في الدين، وهذا يضايق زوجتي كثيرا، فماذا أفعل كي أوازن في رغبات زوجتي وطلب العلم؟
هذه ليست مشكلتك لوحدك، بل هي مشكلة كثير من طلاب العلم. وحل هذه المشكلة أولا يكون بإفهام الزوجة، إفهام الزوجة بدورك، وأن الأمة محتاجة إلى كل جهد وإلى كل عمل. فإنها إذا كانت صالحة، وهي صالحة إن شاء الله، وأشعرتها بأنك تقوم بخدمة دينك، فإنها ستساعدك إن شاء الله. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني محاولة مشاركة حالك في طلب العلم، فإن هذا يشغلها وينفعها. فإذا حضرت محاضرة لا تتركها في البيت. في أغلب الأحيان وفي أغلب الأماكن في المساجد فيه هناك أماكن للنساء لتحضر، ثم إذا أردت أن تحضر موضوعاً أو تذاكر درساً أو تفهم مسألة شاركها. لأن بعض الشباب يظن أن العلم له بس ما هو للنساء، لا، والعلم للجميع. بل عائشة رضي الله عنها كانت أكثر من تعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الأمر الثاني. الأمر الثالث محاولة الموافقة، يعني توفق، لأنه لأهلك عليك حق، فتوفق بين هذا. ما هو كل يوم طلب علم، إذا كنت تطلب علم بالليل والنهار إذا نبشر الأمة بأنه يخرج لنا عالم، لكن خداع نفسك. ما عندك شغلة وتقول بروح طلب العلم، بروح مع الشباب أتمشى وقالوا طلب علم. وين طلب العلم؟ كلها عشوات وشوي وخرجات في البر وقالوا طلب العلم. وين طلب العلم؟ ولا استراحات وجلسات؟ ليس معنى ذلك أن ليس هناك طلب علم، هناك طلب علم، لكن والله ليست كل ساعاتنا نقضيها في طلب العلم. لذلك وفق، حاول أن توفق. أيضا حاول أن تعوض. إذا اليوم خرجت لطلب العلم بكرة عوضها بنزهة، بعض الناس ما يعرف، يعني ما يعرف في حياته أن ينزه زوجته أو خرجها أو أوصلها، بل كل شيء عنده لا لا لا، نزه زوجتك، أخرجها، عوضها، حاول أن تشغلها، ووفق بين هذا وهذا. والتوفيق عزيز. هذه الإمام الزهري تقول زوجته لا هي أشد عليه من ثلاث ضرائر، وأكبر عدو للمرأة المكتبة، إذا دخلت المكتبة الله المستعان قامت قيامتها. بل هذا مما أجده أنا في نفسي، أأتي بالكتب إلى غرفة النوم لأقرأ، وفي الصباح أجدها رجعت المكتبة مرة ثانية، وأنا وإياها، هي تأتي وأنا أذهب أأتي بها، لأنها لا ترغب أن يشاركها، لكن بإشعارها بالأهمية طلب العلم وإشغالها والتوفيق إن شاء الله، نسأل الله أن يوفق. وأيضا أقول للمرأة، هل هذا أفضل أن يكون زوجك مشغول بطلب العلم أم زوجك مشغول بتحصيل الحرام والعياذ بالله؟ كثير من الشباب اليوم مشغول بغير ما أشغله الله به. كثير من الشكاوى تأتي من النساء الآن من الاستراحات، ما جاءت عندكم الاستراحات ولا ما وصلتكم أنتم الخفيف، سأل الله أن يخففها من الاستراحات. يخرج زوجها في الاستراحة من بعد المغرب إلى آخر الليل، ويا ويلها إن كان زوجها من أصحاب البلوت، فطول الليل صن وأربعة حكم، وضاعت هي المسكينة، وكل رابع ليلة عندها السمرة هي، وليلة أن يكون عندها السمرة تعمل تلك الليلة قهوجي، شاهي طالع قهوة نازل، تصبح كلها للقهوة كأنها قهوجية. وبالله عليكم، رجل يقضي ليلة كلها في البلوت، يذهب إلى البيت باقي فيه نفع وباقي فيه خير؟ انتهى، أنهك قواه كلها في البلوت، فلا استنفعت منه ولا ارتاحت معه ولا سعدت به. فاحمد الله أن يكون زوجك مشغول بالعلم، ومع ذلك لا تكثر عليها.
هذا سائل يقول: الرجل كثير المشاغل، وقد يعاني في عمله شيء من بعض الأمور التي تكدر صفاءه مع أهله، فما هو واجب الزوجة حيال امتصاص مشاكله إذا أراد أو دخل أو إدخال السعادة الزوجية؟
هذا دور عظيم قامت به أعظم النساء، خديجة رضي الله عنها. والكلام طويل في هذا الموضوع، يعني لو جلسنا نتكلم إلى الصباح ما أوفينا حقه. انظروا إلى موقف خديجة رضي الله عنها، يدخل عليه الصلاة والسلام وهو فزع في أول أيام الوحي عليه الصلاة والسلام، سيد البشرية يخاف، فيدخل على زوجته فيقول: والله لقد خشيت على نفسي، لو أنها واحدة من نسائنا اليوم كان قالت ماني قلت لك لعد تخرج، لأنه كان يتعبس صلى الله عليه وسلم في غار حراء، كان قالت اجلس معنا لعد تخرج، والله يمكن تموت. ماذا قالت له؟ قالت له: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. الله أكبر، ما أعظمه من موقف! إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر. ثم أخذته إلى ابن عمها وسألته وطمأنته حتى سعد عليه الصلاة والسلام. كانت خديجة رضي الله عنها الحضن الدافئ له عليه الصلاة والسلام، يجد التكذيب من قريش فيدخل ما هو إلا أن يأنس بها، فينسى همه صلى الله عليه وسلم وينسى غمه، حتى تقول عائشة: ما غرت من امرأة غيرتي من خديجة، ولم أراها، ما رأت خديجة، لكن من كثرة ما يذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي عليه الصلاة والسلام جاءت يوم من الأيام وقد دخلت هند بنت خويلد أخت خديجة عليه صلى الله عليه وسلم في المدينة، فسمع نبرة صوت خديجة. الله أكبر، مرت أكثر من 5 سنوات ولا زال صوت خديجة يتجلجل في سمع النبي صلى الله عليه وسلم، تلك الزوجة المحببة التي دخلت القلب. فسمع صوت يشبه صوت خديجة، فقام صلى الله عليه وسلم وقال: استئذان خديجة، استئذان خديجة. فغارت عائشة، غارت عائشة، قالت: وما تفعل في عجوز من عجائز قريش قد أبدلك الله خيرا منها. يعني تدق على الوتر الحساس، هي عمرها 40 لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وماتت عمرها كم؟ ماتت عمرها 64 رضي الله عنها، وعائشة 9 سنوات. وما تقول في امرأة عجوز من عجائز قريش قد أبدلك الله خيرا منها؟ قال صلى الله عليه وسلم: والله ما أبدلني الله خيرا منها، ما أبدلني الله خيرا منها، إنها واستني، اسمعي، إنها واستني بمالها ونفسها ورزقني الله منها الولد. بذلت نفسها لله عز وجل. ولذلك يرسل الله إلى خديجة تلك المرأة الصالحة التي أعان زوجها على العلم وعلى طلب العلم والدعوة إلى الله عز وجل والجهاد في سبيله، يرسل الله إليها أكرم رسولين، على أكرم رسولين خلقهم الله، أكرم الملائكة جبريل، وأكرم البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرسلهما رب العرش رب العزة والجلال سلاما لخديجة وبشرى لخديجة. جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن خديجة تدخل عليك الآن بطعام، فأقرئها من ربها السلام ومني السلام، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا صخب. قال ابن القيم رحمه الله: ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. الجزاء من جنس العمل، لأنها وفرت بيتا للنبي صلى الله عليه وسلم لا صخب فيه ولا نصب، كان لها في الجنة مثل ما وفرت للنبي صلى الله عليه وسلم. المرأة يجب أن تحتوي الرجل. سمى النبي صلى الله عليه وسلم العام الذي فقدها فيه عام الحزن، عام الحزن، فقد المناصر الداخلي الذي كان يعينه، يخرج بروح جديدة لما يخرج في الدعوة إلى الله عز وجل. المرأة يجب أن تحمل هم زوجها، لأن بعض النساء إذا دخل زوجها زعلان ضحكت تضحكه زعلان، وإذا رضي ضحك زعلت، يعني ابن معكوس، أعوذ بالله من العكس. المرأة إذا جاء زوجها وقال خسرت قالت الحمد لله، إن شاء الله الخسارة تعوض، أهم شيء خسارة الدين، يكفي أنك إن شاء الله دين، يكفي أن عندك خير، يا أخي عندنا خير، لا تخاف الله بيرزقنا. الله أكبر، ما أعظم هذا التخفيف. إذا دخل وقد فقد وظيفته قالت الرزق عند الله ما هو عند الوظيفة، الله سيرزقك وسيعطيك. اسمعوا معي مواقف. إذا دخل وقد تخاصم مع إنسان جاءت إليه وقالت له لا عليك يرضيك، يرضى إن شاء الله. وهكذا مواقف يجب أن تقف المرأة، وهذا توفيق. ولذلك من أهم ما يجب الإنسان يدعو الله أن يوفقه في حياته الزوجية. بعض الناس عاقل وعالم لكن ما يستطيع يمشي حياته، وبعض النساء عاقل وعالم لكن ما تستطيع تمشي حياتها. تسأل الله التوفيق، لأن في كلمات وفي أمور تنغص. يخبرني أحد الإخوة قبل أيام يقول: زوجتي فنانة في النكد. قلت كيف؟ قال: تأتي لي في أول الشهر بورقة فيها 70 طلب للبيت، مقاضي البيت، يقول أذهب من بعد العصر إلى بعد العشاء وأنا ألف في السوق من خضرة وفاكهة وكل شيء، يقول وآتي، يقول أتعب، وأحيانا أرى بعض الشيء ما هو مهم فأجيب 69 من 70، يعني ممتاز 99 من 100، نسبة عالية. يقول أجيب 69 من 70، يقول أجي وأحطه تستقبله، تبدأ تقلب تقلب تقلب، يقول أجي أنا أسأل ها كيف الأغراض، قالت ما جبت الغرض الفلاني. لا إله إلا الله، ما شافت 99 و69 هذه وشافت هذا الغرض. المرأة تعجب عند الضيف. بعض النساء إذا جاء زوجها وقال عندي ضيف قالت وش جاب، كل يوم أنت الضيف ما عندنا شيء، روح جول العشاء. سبحان الله. ويمكن تقول هذا الكلام كلام، لكن تقوم تسوي عشاء وتطبخ، لابد تقوم تسوي. لكن بعد أن قالت هذا جميلها وفعلها غير مشكور. لكن لو أنها إذا قال زوجها لها عندي ضيف قالت الله يحييك ويحيي ضيفك، لو أنهم 100 الله يحييهم، ماذا يكون رد الفعل في قلب الزوج؟ مباشرة الزوج يقول إيش تحتاجون، شوف الفرق، إيش تحتاجون. ولو قالت لا أنا تعبانة بعد الكلمة هذه، أنا تعبانة لو جبت من السوق، يقول أنا والله ما أبغى تعبك بجيب من السوق. المسألة مسألة توفيق، لمسات أيها الإخوة، لمسات جميلة تغير الحياة. والرجل كذلك، حتى لا يزعل يغضب علينا النساء، الرجل كذلك نفتقد كثيرا من اللمسات. تطلب المرأة أن تذهب إلى أهلها، يكون الواحد منا موافق أن تذهب، لكن يستكثر عليها أن يقول لها طيب، يسكت يطنش ما يسمع كأنه ما سمع، بروح عند أهلي سكت، بروح عند أهلي وش تروحين له. سبحان الله، هو مقرر في نفسه أن يوديها لكن ما يحسن الكلام، وليش تروحين؟ رحنا. قالت متى رحنا؟ لنا أسبوع ما رحنا. قالوا أسبوع ما هي قليلة، أسبوع أنا ما رحت لأهلي. سبحان الله العظيم. ويمكن يتناقش في هذا وهو موديها لأهلها بالسيارة موصلها إلى البيت. لو أن لما طلبتك نذهب إلى أهلي قل نعم، من واجب، من واجب أوديك، من أجل عين تكرم مدينة تذهبين إلى أهلك تزورينهم. قالت ما أجلس، كم أجلس؟ خلاص بجلس إلى المغرب. قال لا، لك إلى العشاء. تطيب خاطر، لأن سعادة زوجتك ترجع على من؟ ترجع عليك. وسعادتك ترجع على من؟ على زوجتك، لأنه ما يمكن أن يعيش إنسان في بيت وعلى الشقي وعلى السعيد، إما الشقاء للجميع وإما السعادة للجميع. أسأل الله أن يسعدك
فتعرفي حقوقه وأسعديه تسعدي.
مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الرضا الإسلامية، محافظة خليص، هاتف وفاكس 21-31-629، صندوق بريد 101، الرمز البريدي 21-921. ونحيطكم علما بأن حقوق النسخ محفوظة.
تم هذا العمل باستوديو الرباط، وكان معكم من الهندسة الصوتية والإخراج عمرو فواز، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.